العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته أصول الإيمان: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر: يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رواه أحمد. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إذرها فلا أدري ما كان بعدي. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه: وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: عرشه على الماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. وعن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم، وقال: على شرط مسلم. رواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. وقال إسحاق بن راهوي: حدثنا بقية بن الوليد قال: أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب في كتاب أصول الإيمان: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية العظيمة من سورة الزمر جاءت الأحاديث مبينة لها، ومنها ما أورده المؤلف رحمه الله، وهي تدل على أصل من أصول أهل السنة أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة، وهو إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، وإثبات القدرة التي وإثبات قدرة الله جل وعلا، فهو القدير على كل شيء ولا يعجزه شيء جل وعلا. ولهذا ما قدر أحد ربه حق قدره، لأنه جل وعلا القدير الذي لا يعجزه شيء ولا يحيط به ولا يعلم قدر قدرته أحد من خلقه. ولهذا بين جل وعلا أنه يوم القيامة يقبض الأراضين، يطوي السماوات السبع بيمينه جل وعلا، ويمسك الأرض أو الأراضين بيده الأخرى. فالسماوات مع عظمها ونحن لا نرى إلا جزءا من سماء، وقد ثبتت عندنا النصوص أنه بين الأرض وبين السماء مسيرة 500 سنة، وكذه كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. وكما مر معنا بالأمس، ما من سماء أو كل سماء ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد، ومع ذلك يمسكها جل وعلا ويطويها بيمينه، وكذلك الأراضين يمسكها بيده الأخرى، وكل هذا يدل على عظمته جل وعلا ويدل على قدرته. وأيضا جاء في بعض النصوص الصحيحة، بعض الأحاديث كما في صحيح البخاري وغيره، أن حبرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا نجد أن الله جل وعلا يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره. فيجب على المسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه لا يحيط أحد به. ولهذا يقول المسلم في صلاته: الله أكبر، ومعنى ذلك الله أكبر من كل شيء. ومما يدل على عظمته جل وعلا قوله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي وهو موضع قدم الرحمن كما ثبت وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، هو موضع قدم الرحمن، وهو أمام العرش كالمرقاة، كالدرجة أمام الباب، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وجاء أيضا عن ابن عباس: ما السماوات 7 في كف الرحمن إلا كالخردلة في كف أحدكم. وهذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن يعلم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى ذو القدرة العظيمة، قدرة لا يمكن أن تحيط بها العقول. وهذا مما يقوي الإيمان في قلب العبد المؤمن، فإذا علم أن ربه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، وأن كل شيء بيده، وأن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، هذا مما يجعله يحقق العبودية لله جل وعلا ويتوكل على الله حق التوكل. فإن طبيعة الإنسان خلق مضطرا إلى إله يعبده ويتكل عليه ويطلب منه قضاء الحوائج، والله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم أورد المؤلف رحمه الله 4 أحاديث كالتفسير لهذه الآية، وأولها حديث أبي هريرة عند البخاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. هذا الحديث جاء مجملا، وقد يهم أنه يقبض الأرض ويطوي السماء كلها بيمينه، لكن جاء مفصلا كما في الرواية الأخيرة رواية مسلم عن عبيد الله بن مقسم، وفيه: يأخذ الله السماوات وأراضيه بيديه. وجاء أيضا مصرحا به في الرواية الأخرى: يمسك الله السماوات أو يطوي الله السماوات بيمينه ويأخذ ويمسك الأراضين بيده الأخرى.
ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يمجد نفسه جل وعلا لأنه المستحق لذلك، لأن ذلك اليوم يستوي الخلق ملكهم ومملوكهم، ومملوكهم كلهم يقفون حفاة عراة غير مختونين بين يدي الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا مالك يوم الدين، وقراءة أخرى مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء والمحاسبة وهو يوم القيامة. ففي الدنيا هناك ملوك، ولكن في يوم القيامة الملك هو الله وحده لا شريك له، وهو المالك ليوم الدين ولسائر الأيام، لكن خص يوم الدين بالذكر أو بالملك فيه لأنه لا يملك فيه أحد سواه، وهو المختص به دون غيره جل وعلا. ثم أورد حديث ابن عمر أيضا وهو عند البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك. ثم أورد رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا ينزه الله جل وعلا نفسه، لأن التسبيح والتنزيه والتبرئة عن كل نقص وعيب، لأن التسبيح والتنزيه والتبرئة على وجه التعظيم عن كل نقص وعيب. الله جل وعلا يسبح نفسه عن كل ما يشرك به المشركون، ومن كان هذا وصفه لا يجوز أن يشرك معه غيره جل وعلا. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده، يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر. وهذا سبق الكلام عليه أن الإشارة قد جاءت فيها بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو السميع البصير وأشار إلى عينيه وأذنيه، وقلنا إن هذه إشارة تحقيق إلى أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي. وأشرنا إلى هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض يديه ويبسطها، وكان ابن عمر أيضا لما حكى ذلك فعل مثل ما فعل، يشير إلى قبض السماوات والأرض. وقلنا إن هذه المسألة من العلماء من منع من الإشارة بمثل هذا، ومنهم من أجازه، وقلنا إن المسألة ترجع إلى حال المخاطبين. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس على الفطرة ولا يقوم في أذهانهم شيء من التشبيه، وفي هذا الزمان لا بد من النظر، فإذا كان يخشى المتحدث أن السامعين يفهمون تشبيها فإن الواجب أن يترك الإشارة. وأما إن كان يعلم أن المخاطبين من طلبة العلم أو من أهل الفطرة السليمة فإنه لو فعل مثل ذلك لا نعلم شيئا يمنع منه، خاصة أنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير ما مرة، وفعله ابن عمر كذلك. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه جل وعلا، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم سبحانه وتعالى. قال فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رواه أحمد وسنده، ورواه أحمد بن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني على شرط مسلم. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل يمينا وشمالا والمنبر يتحرك به حتى قال الصحابة نقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد رواية مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحصل أن هذه الحديث الأحاديث مبينة للآية وشارحة لها والآية تضمنت أصلا من أصول الإيمان عند أهل السنة وهو إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا وإثبات القدرة لله جل وعلا وأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء وأنه المتصف بصفات الكمال وفيها أيضا تنزيه الله جل وعلا عن الشريك. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. يعني حينما جاءه بنو تميم قال لهم اقبلوا البشرى فلم يقبلوها ولهذا قالوا قد بشرتنا فأعطنا. فجاءه أهل اليمن أو فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن فقبلوها قالوا قد قبلنا ولم يقولوا فأعطنا قد قبلنا البشرى وننتظر. ولكنهم سألوا عن أمر مهم فقالوا أخبرنا عن أول هذا الأمر يعني أول أمر أول الأمر من حيث هو. فقال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء. قالوا أخبرنا عن أول الأمر فأخبرهم بما جاء به القرآن وهو قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء وكما قال بعض السلف هو الأول بلا أول وهو الآخر فليس بعده شيء. وهذا أيضا جاء في السنة جاء في الحديث الذي رواه مسلم في دعاء النبي للاستفتاح في صلاة الليل وفيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس بعدك شيء. فالله جل وعلا هو الأول وهذا هو معنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. وهذا فيه بيان أن الله بأن الله جل وعلا هو الأول وليس قبله شيء ولم يسبق ذلك عدم. وأيضا أن عرشه أو أنه خلق عرشه وكان عرشه على الماء. ومن هنا تنازع العلماء ما هي أول ما أول شيء خلقه الله. فمن العلماء من قال أول ما خلق الله العرش ومن العلماء من قال أول ما خلق الله القلم. والصواب الأول وهو أن أول ما خلق الله جل وعلا العرش ثم الماء والقلم بعد ذلك. وخلق القلم جاء فيه حديث صحيح عند أحمد وغيره إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بالمقادير. وجمع أهل العلم بين الحديثين وقالوا إن أول المخلوقات هو العرش وأما أولية القلم فهي أولية نسبية أو المراد بالأولية هنا تختص بالقلم. فكأنه يقول لما خلق الله القلم أول ما قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم أو لما خلق الله القلم أول ما قال له اكتب، فجرى القلم بالمقادير. قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، كل شيء كتبه الله جل وعلا عنده في اللوح المحفوظ. وسيأتي الكلام إن شاء الله في ذكر مراتب القدر قريبا بإذن الله جل وعلا. قال فأتاني آسٍ فقال يا عمران انحلت ناقتي من عقالها، انحلت ناقتك من عقالها، لأنه كان قد عقل ناقته بالعقال، لكن جاءه أتاه آسٍ وقال إنها قد انحلت يعني وقد ذهبت، فأبرك ناقتك وابحث عنها. قال فخرجت في إبرها فلا أدري ما كان بعدي. وكأن عمران هنا يشعر بأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بعده يعني، وكأنه تكلم بكلام آخر، لكن يقول الحافظ بن حجر بالفتح تتبعت حديث عمران ووجدته عند غيره فلم أجدهم ذكروا شيئا غير الذي ذكر عمران، فكأن الحديث قد انتهى عند هذا القدر. ولكن عمران قال هذا وقال لا أدري ما كان بعدي، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام آخر فلا أدري عنه، وليس معنى ذلك أنه جزم أنه قد تكلم بعده بشيء. ومعنى قوله اقبل البشرى، قال حافظ ابن حجر بالفتح أيقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به بالجنة، أيقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به بالجنة كالفقه بالدين والعمل به. ثم أورد المؤلف وذكر بعض الشراح عند قوله فخرجت في إثرها أن الإنسان يجوز له أن يشتغل بالأدنى مع ترك الأعلى في بعض الأحيان، كما أن عمران اشتغل بطلب الناقة وترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال شيئا بعده، ولكن كما قلت أشار الحافظ بن حجر أنه لم يثبت أو أنه تتبع ولم يجد أحدا من الصحابة، وقد وقف على بعض من روى هذا الحديث ولم يجد فيه زيادة على ما ذكره عمران. ثم أورد المؤلف حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي سنده ضعف، بل هو ضعيف الإسناد. وهذا الحديث قد أورده شيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد، و العلماء المتقدمون يريدون الأحاديث الضعيفة أو ربما يريدون الأحاديث الضعيفة في مؤلفاتهم، ولكن إرادهم لها لا يجعلونها استقلالا أو أصلا تبنى عليه الأحكام، فالغالب أنهم يريدون الأحاديث الصحيحة ثم يريدون أحاديث أخرى وإن كان فيها ضعف لكن معناها أو ما فيها قد دلت عليه الأحاديث التي قبلها. وهذا الحديث في بعض جمله ما جاءت به النصوص الأخرى، وفي بعضها ما لم يرد به غيره كالعطيق أو إثبات العطيق أو عطيق العرش، وهذا لا يجوز إثباته لأن الحديث بهذا ضعيف، وهذا ممن فرد به هذا الحديث فلا يثبت، لأنه لا يثبت وصف لله جل وعلا إلا بنص صحيح. وهذا الحديث يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس، وجهدت أي أوقعت في المشقة، وقعت في المشقة بسبب قلة ذات اليد وبسبب قلة المطر. قال وضاعت العيال، العيال كل من يعولهم الرجل من أولاده وزوجه وأهله يسمون عيالا، وقوله ضاعت العيال يعني بسبب أنهم لا يجدون ما يأكلون وما يتغذون به. قال ونهكت الأموال، ومعنى نهكت أي نقصت، نهكت الأموال بمعنى نقصت بسبب أيضا قلة المطر. قال وهلكت الأنعام، في بعض الروايات لا يذكر الأنعام التي تدخل في الأموال، ولكن هنا غير أفردها وهلكت الأنعام، لأن الأنعام إنما تعيش على المرعى، وإذا امتنع المطر وقل لا تنبت الأرض فلا تجد الأنعام ما تأكل. قال فاستسقي لنا، ومعنى فاستسقي لنا فاطلب لنا السقيا، لأن السين للطلب، فاطلب لنا السقيا، استسقي لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله. ومعنى نستشفع أي نطلب الشفاعة، نطلب شفاعتك عند الله جل وعلا، وهذا حق في حياته صلى الله عليه وسلم، تطلب منه أي يدعو لك. أراد بالشفاعة هنا الدعاء، يشفع أي يدعو ربه جل وعلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه، وكذلك كما في البخاري ومسلم دخل عليه عربي يوم الجمعة وهو يخطب الناس فقال ادعو الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فجعل يدعو ويستسقي ويرفع يديه حتى رأى الصحابة بياض إبطيه، واستجاب الله دعاءه، فلم ينزل من المنبر إلا وقد تحدر الماء من لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر أسبوعا إلى الجمعة الأخرى، فقام ذاك الرجل أو غيره فقال أدعو الله أن يمسكها. الحديث وهذا في حياته أمر معلوم، طلب شفاعته أو طلب دعائه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد موته فإنه لا يسأل منه شيء، إنك ميت وإنهم ميتون، وإنما يطلب من الله جل وعلا. وكذلك الشفاعة لا تطلب منه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها ملك الله، وإنما تطلب من الله، قل لله الشفاعة جميعا، وتطلب من الله ويقال اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا نبيك، اللهم اجعلنا ممن تناله شفاعة نبيك، وما شابه ذلك، كما بينه المؤلف رحمه الله في كتاب كشف الشبهات، وأورد الاعتراضات والشبهات التي يريدها المخالفون، وهو كتاب قيم في بابه، وقد عالج وناقش هذا الموضوع مناقشة عظيمة، أورد الشبهات والاحتمالات التي استدلوا بها وردها وبين الحق. قال وبالله عليك، وهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك اعتده ما تقول، لأن الله جل وعلا شأنه عظيم ولا يجوز أن يطلب منه الشفاعة عند غيره، لأن الشفاعة تكون من الأدنى عند الأعلى، والمشروع عنده أعلى، وهذا هو الغالب والأصل، فكأن ذلك يقتضي أو يقتضي ذلك أن هناك من هو أجل من الله وأعظم شأنا وأعظم قدرا، هذه العبارة لا تجوز بحال من الأحوال. فسبح، والتسبيح هو التنزيه، سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا من تأثره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ويحك، هذه كلمة قال على سبيل الإنكار والذم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما أتدري ما الله، إن عرشه على سمواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، هذا يستدل به من يقول إن السماوات مقببة، ومن يقول، وهذا قول متفق عليه أن الأرض كروية، وقد حكى كروية الأرض شيخ الإسلام في الفتاوى، وحكى قول ابن حزم أن العلماء قد أجمعوا على أن الأرض كروية، والسماء فوقها مقببة كالقبة. ثم قال إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيق الرحل بالراكب، يعني إن عرشه لا يئط به. وقد مر معنا أن الأطيق هو صوت الرحل حينما يثقل عليه الحمل، يوضع عليه الشيء الثقيل يكون له أطيق وهو الصوت، ولكن هذا الحديث أما أطيق السماء الذي مر معنا فهو ثابت أن السماء أبطت وحق لها أن تأط، لها صوت مثل صوت الرحل لكثرة من عليها من الملائكة. وأما أطيق العرش فإنه إنما جاء في هذا الحديث ولا يصح سنده، ولذلك لا يثبت أهل السنة لعدم صحة الحديث، ولكن هذا الحديث فيه مما يتعلق باعتقاد أهل السنة ما جاء في الحديث التي الحديث التي قبله، وفي إثبات العرش، وأيضا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى أعظم شأنا أن يطلب منه أن يشفع عند أحد من خلقه. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. ثم بين معنى التكذيب، أو ما هو الأمر الذي كذب به ابن آدم، كذب به ربه، وما هو الشتم الذي حصل منه في حق الله جل وعلا. فبين أن ذلك يتعلق بالبحث وإثبات الند، فقال أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، كما قال الله جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال جل وعلا قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، وقوله وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، والنصوص لهذا كثيرة، وهذا فيه إثبات البعث، ومن أنكره فقد كذب النصوص وكذب الله بما أخبر به. ولهذا قال كذبني ابن آدم، وقوله لن يعيدني كما بدأني، وقوله وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. تكلم العلماء هل يقال إن هذا أهون على الله، إعادة الخلق أهون على الله من خلقه أول مرة؟ من العلماء من أخذ بظاهر الآية وقال نعم، فخلق إعادة الخلق أهون على الله من خلقه أول مرة، وكله على الله هين. وجاء هذا عن ابن عباس في رواية من أبي طلحة قال أهون عليه، يعني أيسر عليه. وقال مجاهد الإعادة أهون من البداءة، والبداءة عليه هينة. وقال ابن عباس في رواية عطية العوفي كل عليه هين، لأن أهون صيغة تفضيل. ومن العلماء من قال إن أهون وإن جاءت على هيئة أو على صيغة أفعل التفضيل فإنها قد تأتي على صيغة أفعل التفضيل ويراد بها الوصف، كما ذكر ذلك الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في المجلد الخامس صفحة 445، قال تأتي صيغة التفضيل لمطلق الوصف كقوله وهو أهون عليه، أي هين سهل عليه. فأهون هنا ليست صيغة تفضيل بين شيئين، أهون وغيره، وإنما هي لمطلق الوصف، فتقدير أهون أي هين عليه سهل. والمهم أن يعتقد المسلم أن خلق الإنسان وإعادته وابتداء خلقه كل ذلك على الله هين ولا يعجزه شيء جل وعلا. ثم قال: وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد جل وعلا. الأحد أي الواحد المتفرد الذي لا شريك له، والصمد ذكر العلماء فيه عدة أقوال، فقيل الصمد هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد، والسيد الذي انتهى إليه السؤدد، وقيل الصمد هو الدائم الباقي، وقيل الصمد الذي لا جوف له، وقيل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وكل هذه المعاني حق. فالله جل وعلا هو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد، وهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو الدائم الباقي سبحانه وتعالى. قال: وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المثل والشبيه والند. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. سبحاني نزه نفسه أي أنزه نفسي. وقلنا إن التسبيح والتنزيه والتبرئة على سبيل التعظيم، التنزيه والتبرئة من كل سوء على سبيل التعظيم. وهذا قد جاء في كتاب الله جل وعلا، قال جل وعلا: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقال جل وعلا: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهذا من أعظم الإثم، ولهذا إذا ذكره الله عز وجل في الغالب أنه يعقبه بالتسبيح لتنزيه نفسه عن مثل هذا. وهذا الحديث فيه من ما يتعلق بأصول الإيمان: إثبات صفة الصبر لله جل وعلا، وأنه لا أحد أصبر من الله، وفيه إثبات القدرة، وأن الله على كل شيء قدير، وفيه إثبات الوحدانية، لأنه لا كفء له ولا ند له، وفيه أيضا إثبات الصمدية له، لأنه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. ومنها أيضا أنه لا والد له ولا ولد ولا صاحبة. وكل هذا أصل من أصول أهل السنة، يؤمنون بذلك ويعتقدون أن الله جل وعلا هو الأحد الصمد الذي لا كفأ له ولا صاحبة ولا ولد. ثم أورد المؤلف أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله، وهذا حديث قدسي، قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وابن آدم يؤذي ربه، والأذى يطلق على ما خف ولكنه لا يضر الله، يؤذي ربه ولكن لا يضره، لأنه جل وعلا لا يبلغ أحد ضره. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولهذا ورد إثبات الأذى، لكن ورد نفي الضرر. فالأذى لما خف، ولهذا يقولون يتأذى الإنسان مثلا برائحة الثوم والبصل، ويتأذى برؤية بعض المناظر، لكنه ما يتضرر بهذا، فيحاصل أنه أن الله عز وجل أثبت الأذى من بني آدم له من الذين يؤذون الله ورسوله يؤذين ابن آدم, ولكن لا يعني ذلك أنهم أن الله يضره الخلق أو يضره أحد. يؤذين ابن آدم يسب الدهر, والمراد بالدهر الزمان ليدي الأمر. في بعض الروايات وأنا الدهر, المراد بقوله أنا الدهر يعني وأنا الذي أقلب الدهر كما بينه آخر الحديث, بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وقد غلط العلماء ابن حزم حينما عد هذا من أسماء الله الدهر, وبينوا أن الدهر ليس من أسماء الله, وإنما المراد وأنا الدهر يعني أنا الذي أقلب الدهر وأنا الذي أتصرف بالدهر, والدهر يمضي ويجري على ما قدرته فيه, فهو ظرف لما كتب الله وقدر ولا يتصرف من قبل نفسه. فمن سبه فإنما يسب الله, يسب الذي يتصرف فيه ويسب الذي يقع فيه تقديره جل وعلا. وهذا فيه من أصول الإيمان تعظيم الله وتحريم سبه, فلا يجوز سبه جل وعلا بل يجب تعظيمه, وعدم سبه بل سب الله سبحانه وتعالى كفر به جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى, المراد بالحسنى هي الجنة, أولئك عنها مبعدون. وقيل الحسنى الخاتمة الحسنة والعاقبة الحسنة, أولئك عنها مبعدون أي عن النار. وهذا فيه إشارة إلى القدر, وأن من كتب الله لهم وقدر لهم دخول الجنة وقدر لهم السعادة أنهم مبعدون من النار, ففيه إثبات القدر وأن الله قد قدر ذلك وكتب أن بعض العباد في الجنة وأن بعضهم في النار. فهذا فيه إشارة إلى القدر. ثم أورد قوله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا, أيضا فيه إشارة إلى القدر وأن أمر الله قدر مقدورا من الله, قد قدره الله جل وعلا وكتبه. وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فيه أيضا أن الله خلق الخلق وأعمالهم, فهذه إشارة إلى المرحلة أو إلى المرتبة الرابعة من مراتب القدر. وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر, أيضا إثبات القدر. والقدر كما قال الإمام أحمد وغيره قال القدر قدرة الله, وهو تقديره جل وعلا للأشياء, فكل شيء يقع فإنما هو بقضاء وقدر. وبين العلماء أن القدر أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم, وبعض أهل العلم يقول هي مجموعة في بيت, علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. يقول مراتب القدر الأربعة مجموعة في هذا البيت, علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه, فهو أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم, وهو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما هو كائن, وعلم ما سيكون وما سيقع, قد أحصاه وعلمه لا يخفى عليه منه شيء. ويدل على هذه المرتبة قوله جل وعلا إن الله بكل شيء عليم, إن الله بكل شيء عليم. ويدل عليه قوله أيضا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير, وأن الله قد أحاط بكل شيء علما, وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب ما علمه كائنا واقعا، قد كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، كما قال جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذه الآية تتضمن مرتبتي العلم والكتابة. والمرتبة الثالثة الإيمان، إثبات المشيئة. الإيمان بإثبات المشيئة، أو أن الله سبحانه وتعالى قد شاء وجود بعض الأشياء ولم يشأ بعضها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يقع شيء، لا يقع شيء في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا شيء إلا هو بمشيئة الله جل وعلا. والمشيئة إذا أطلقت، المشيئة هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالمشيئة مرادفة للإرادة الكونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال جل وعلا: إن الله يفعل ما يشاء. والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد، والله خالق كل شيء، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا ربكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله. فهذه المراتب الأربعة لا بد من اعتقادها. فمثلا هذا المجلس الذي نحن فيه قد علمه الله جل وعلا وكتبه عنده وشاء وجوده، واليوم خلقه وإيجاده وتحققه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في القدر. والقدر أحد أركان الإيمان الستة، وهذا هو وجه إرادة المؤلف لهذا المبحث، أنه أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة: الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يطمئن القلوب ويريحها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم شيئا، أصاب أحدكم شيء، فلا يقول: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن ليقل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. لماذا؟ لأن كل شيء يقع بقضاء وقدر، فلما التحسر؟ فإنما قضاه الله وقدره لا بد أن يقع، ولا يصرفه أحد ولا يرده أحد، وما لم يقدره لا يمكن أن يصيبه، كما في حديث ابن عباس: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والقدر خاض به الناس، فالناس فيه طرفان وسط، فالجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في نفيه. فأهل السنة والجماعة توسطوا على عادتهم، فأثبتوا القضاء والقدر، وجعل للإنسان حرية واختيارا، لأن الجبرية نظروا إلى ما كتبه الله وقدره أزلا، فقالوا العبد مجبور ولا قدرة له على الاختيار، فهو كالشعرة بمهب الريح وكحركة المرتعش لا يتصرف في ذلك ويحصل هذا غصبا عنه. وسلب العبد قدرته. وأما الجبرية وأما القدرية فقالوا إن العبد خالق لأفعال نفسه، هو الذي يخلقها والله لا يعلم بها إلا بعد وجودها، فرارا من أن حسب زعمهم فرارا من أن ينسبوا الإضلال والهداية إلى الله، لأنهم يقولون يلزم من ذلك الظلم، يقدم الله على الخلق الضلال ويعذبهم على ذلك. ونقول إن أهل السنة والجماعة يقولون إن العبد فاعل مختار، يفعل ويختار ويقدم على الأمر بفعله واختياره، وهو وفعله واختياره وما يقدم عليه لا يخرج عما قضاه الله وقدره، ولكن القدر محجوب عنه فلا يدري ما كتب الله له وما قدر له، فحينما يقدم على الفعل فإنما يقدم باختياره وتقديره هو، ولا يدري هل كتب الله له وقوع هذا الأمر أم لا، فهو فاعل مختار ويتصرف حسب إرادته، ولكن إن وقع ما أراد وسعى إليه تبين لنا أن ذلك مما قضاه الله وقدره، وإن لم يقع تبين لنا أنه مما لم يقدره الله جل وعلا. ولهذا لا حجة لأحد في القدر، لأن القدر محجوب عنه ولا يدري، وهذا أمر على كل حال يلحظه كل إنسان من نفسه. فمثلا مجيئكم إلى أو مجيئنا إلى هذا المسجد كان باختيارنا وإرادتنا وحرصنا على ذلك، فلما جئنا ووصلنا هنا علمنا أن الله قد قضى ذلك وقدره. وربما يحاول الإنسان المجيء أو الذهاب إلى مكان ما أو عمل شيء ولكن الحال بينه وبينه، لأن الله لم يقضه ولم يقدره له. والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان، ولهذا أورد المؤلف في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم إن الله قدر الخلائق ومقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كل شيء يقع فإنه قد قدر عليك يا عبد الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ثم أورد المؤلف أيضا أورد حديثين أو ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. هذا دليل على القدر، أن الله قد كتب ذلك وقدره على العبد. قالوا يا رسول الله أفلا نتكر على كتابنا وندع العمل ما دام أنه قد كتب وقدر، نتكل عليه وننتظر. وهذه في الحقيقة شبهة تثور عند كثير من الناس، وخاصة من يسمون بالمثقفين الذين لم يتأصلوا في أصول الشرع ولم يعقلوا النصوص. والجواب ما سبق أنهم لا يدرون ولا يعلمون بما قضاه الله وقدره أصلا حتى يحتجوا بالقدر، القدر محجوب عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى الآيات. وهذا الحديث متفق عليه. وهذا يجرنا إلى مسألة: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وهناك من يقول الإنسان مسير، وهناك من يقول الإنسان مخير. والصواب أنه لا يطلق هذا ولا هذا على الإطلاق، وإنما يقال مسير مخير. فهو مخير باعتبار أن له قدرة وإرادة وأنه يختار، ومسير حيث أنه لا يخرج ما اختاره وأراده عما قضاه الله وقدره. فالإنسان مسير مخير، مخير مسير، يختار وما يختاره لا يخرج عما قضاه الله وقدره. ثم أورد المؤلف حديث مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية أو فاستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء، فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث كالذي قبله أن كل إنسان ميسر لما خلق له، ولا يعني ذلك أن الإنسان لا حرية له في الاختيار، بل له حرية الاختيار، فهو يسلك طريق الهداية ويسلك طريق الشقاء بنفسه، وإن كان ما ينتهي إليه إنما هو وفق ما قضاه الله وقدره فهو مأمور بالعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم آخر الأحاديث وهو بمعنى هذه الأحاديث ولهذا نريده معها حديث حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ يعني تبتدأ الأعمال يعني أن الإنسان يبدأها من حيث أنها لم تكن مقدرة عليه، كما قال جاء عن بعضهم جاء عن بعض الروايات: هل الأمر أنف؟ يعني أن الإنسان يبتدي الأمر من قبل نفسه وأنه أمر قد قضي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان مأمور بالعمل، يجب عليه أن يعمل، والإنسان كما يجد هذا من نفسه أنه يختار بنفسه ويسلك وله إرادة وله حرية ويعمل ويقدر الأمور ويذهب ويجي، وإن كان لن يفعل شيئا إلا إذا كان قد كتب الله ذلك وقدره. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه، وأظن أن أيضا قد أخذنا من وقت أخينا شيئا، لكن نحن قد قدمنا يدا عنده قبل كذا من الأيام. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك أنا على عبده ورسوله نبينا محمد.
رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته أصول الإيمان: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رواه أحمد. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إذرها فلا أدري ما كان بعدي. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه: وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: عرشه على الماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى متفق عليه. وعن مسلم بن يسار الجهني قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم. رواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. وقال إسحاق بن راهوي: حدثنا بقية بن الوليد قال: أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب في كتاب أصول الإيمان: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية العظيمة من سورة الزمر جاءت الأحاديث مبينة لها، ومنها ما أورده المؤلف رحمه الله، وهي تدل على أصل من أصول أهل السنة على أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة، وهو إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، وإثبات قدرة الله جل وعلا، فهو القدير على كل شيء ولا يعجزه شيء جل وعلا. ولهذا ما قدر أحد ربه حق قدره، لأنه جل وعلا القدير الذي لا يعجزه شيء ولا يحيط به ولا يعلم قدر قدرته أحد من خلقه. ولهذا بين جل وعلا أنه يوم القيامة يقبض الأراضين، يطوي السماوات السبع بيمينه جل وعلا، ويمسك الأرض أو الأراضين بيده الأخرى. فالسماوات مع عظمها، ونحن لا نرى إلا جزءا من سماء، وقد ثبتت عندنا النصوص أنه بين الأرض وبين السماء مسيرة 500 سنة، وكذه كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. وكما مر معنا بالأمس، ما من سماء أو كل سماء ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد، ومع ذلك يمسكها جل وعلا ويطويها بيمينه، وكذلك الأراضين يمسكها بيده الأخرى، وكل هذا يدل على عظمته جل وعلا ويدل على قدرته. وأيضا جاء في بعض النصوص الصحيحة، بعض الأحاديث كما في صحيح البخاري وغيره،
أن حبرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنا نجد أن الله جل وعلا يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره. فيجب على المسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء وأنه لا يحيط أحد به. ولهذا يقول المسلم في صلاته الله أكبر، ومعنى ذلك الله أكبر من كل شيء. ومما يدل على عظمته جل وعلا قوله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي وهو موضع قدم الرحمن كما ثبت وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدم الرحمن، وهو أمام العرش كالمرقاة كالدرجة أمام الباب، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وجاء أيضا عن ابن عباس ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كالخردلة في كف أحدكم. وهذا كله يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن يعلم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى ذو القدرة العظيمة، قدرة لا يمكن أن تحيط بها العقول. وهذا مما يقوي الإيمان في قلب العبد المؤمن. فإذا علم أن ربه جل وعلا على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء وأن كل شيء بيده وأن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، هذا مما يجعله يحقق العبودية لله جل وعلا ويتوكل على الله حق التوكل. فإن طبيعة الإنسان خلق مضطرا إلى إله يعبده ويتكل عليه ويطلب منه قضاء الحوائج، والله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم أورد المؤلف رحمه الله بضعة أحاديث كالتفسير لهذه الآية، وأولها حديث أبي هريرة عند البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. هذا الحديث جاء مجملا، وقد يهم أنه يقبض الأرض ويطوي السماء كلها بيمينه، لكن جاء مفصلا كما في الرواية الأخيرة رواية مسلم عن عبيد الله بن مقسم، وفيه يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه. وجاء أيضا مصرحا به في الرواية الأخرى يمسك الله السماوات أو يطوي الله السماوات بيمينه ويأخذ ويمسك الأراضين بيده الأخرى. ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، يمجد نفسه جل وعلا لأنه المستحق لذلك، لأن ذلك اليوم يستوي الخلق ملكهم ومملوكهم ومملوكهم كلهم يقفون حفاة عراة غير مختونين بين يدي الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا مالك يوم الدين، وقراءة أخرى مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء والمحاسبة وهو يوم القيامة. ففي الدنيا هناك ملوك، ولكن في يوم القيامة الملك هو الله وحده لا شريك له، وهو المالك ليوم الدين ولسائر الأيام، لكن خص يوم الدين بالذكر أو بالملك فيه لأنه لا يملك فيه أحد سواه، وهو المختص به دون غيره جل وعلا. ثم أورد حديث ابن عمر أيضا وهو عند البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. ثم أورد رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا ينزه الله جل وعلا نفسه، لأن التسبيح والتنزيه والتبرئة عن كل نقص وعيب، لأن التسبيح والتنزيه والتبرئة على وجه التعظيم عن كل نقص وعيب. الله جل وعلا يسبح نفسه عن كل ما يشرك به المشركون، ومن كان هذا وصفه لا يجوز أن يشرك معه غيره جل وعلا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بيده، يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر. وهذا سبق الكلام عليه أن الإشارة قد جاءت فيها بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو السميع البصير وأشار إلى عينيه وأذنيه، وقلنا إن هذه إشارة تحقيق إلى أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي، وأشرنا إلى هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض يديه ويبسطها، وكان ابن عمر أيضا لما حكى ذلك فعل مثل ما فعل، يشير إلى قبض السماوات والأرض. وقلنا إن هذه المسألة من العلماء من منع من الإشارة بمثل هذا، ومنهم من أجازه، وقلنا إن المسألة ترجع إلى حال المخاطبين. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس على الفطرة ولا يقوم في أذهانهم شيء من التشبيه، وفي هذا الزمان لا بد من النظر، فإذا كان يخشى المتحدث أن السامعين يفهمون تشبيها فإن الواجب أن يترك الإشارة، وأما إن كان يعلم أن المخاطبين من طلبة العلم أو من أهل الفطرة السليمة فإنه لو فعل مثل ذلك لا نعلم شيئا يمنع منه، خاصة أنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير ما مر، وفعله ابن عمر كذلك. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر. يمجد الرب نفسه جل وعلا: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم سبحانه وتعالى. قال: فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رواه أحمد وسنده، ورواه أحمد بن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في سند صحيح كما قال الشيخ الألباني على شرط مسلم. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل يمينا وشمالا، والمنبر يتحرك به، حتى قال الصحابة: نقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد رواية مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحصل أن هذه الحديث الأحاديث مبينة للآية وشارحة لها، والآية تضمنت أصلا من أصول الإيمان عند أهل السنة، وهو إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، وإثبات القدرة لله جل وعلا، وأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، وأنه المتصف بصفات الكمال، وفيها أيضا تنزيه الله جل وعلا عن الشريك. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. يعني حينما جاءه بنو تميم قال لهم اقبلوا البشرى، فلم يقبلوها، ولهذا قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فجاءه أهل اليمن أو فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن فقبلوها. قالوا: قد قبلنا، ولم يقولوا فأعطنا، قد قبلنا البشرى وننتظر. ولكنهم سألوا عن أمر مهم، فقالوا: أخبرنا عن أول هذا الأمر، يعني أول الأمر من حيث هو. فقال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء. قالوا: أخبرنا عن أول الأمر. فأخبرهم بما جاء به القرآن، وهو قوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالله جل وعلا هو الأول، فليس قبله شيء، وكما قال بعض السلف: هو الأول بلا أول، وهو الآخر فليس بعده شيء. وهذا أيضا جاء في السنة، جاء في الحديث الذي رواه مسلم في دعاء النبي في الاستفتاح في صلاة الليل، وفيه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس بعدك شيء. فالله جل وعلا هو الأول، وهذا هو معنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. وهذا فيه بيان أن الله بأن الله جل وعلا هو الأول وليس قبله شيء، ولم يسبق ذلك عدم. وأيضا أن عرشه أو أنه خلق عرشه وكان عرشه على الماء. ومن هنا تنازع العلماء ما أول شيء خلقه الله. فمن العلماء من قال: أول ما خلق الله العرش، ومن العلماء من قال: أول ما خلق الله القلم. والصواب الأول، وهو أن أول ما خلق الله جل وعلا العرش، ثم الماء، والقلم بعد ذلك. وخلق القلم جاء فيه حديث صحيح عند أحمد وغيره، إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير. وجمع أهل العلم بين الحديثين وقالوا: إن أول المخلوقات هو العرش، وأما أولية القلم فهي أولية نسبية، أو المراد بالأولية هنا تختص بالقلم. فكأنه يقول: لما خلق الله القلم أول ما قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم، أو لما خلق الله القلم أول ما قال له اكتب، فجرى القلم بالمقادير. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. كل شيء كتبه الله جل وعلا عنده في اللوح المحفوظ. وسيأتي الكلام إن شاء الله في ذكر مراتب القدر قريبا بإذن الله جل وعلا. قال: فأتاني آسٍ فقال: يا عمران، انحلت ناقتك من عقالها، لأنه كان قد عقل ناقته بالعقال، لكن جاء أتاه آت وقال إنها قد انحلت يعني وقد ذهبت، فأبرك ناقتك وابحث عنها. قال فخرجت في إدرها فلا أدري ما كان بعدي. وكأن عمران هنا يشعر بأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بعده يعني، وكأنه تكلم بكلام آخر. لكن يقول الحافظ بن حجر في الفتح: تتبعت حديث عمران ووجدته عند غيره فلم أجدهم ذكروا شيئا غير الذي ذكر عمران، فكأن الحديث قد انتهى عند هذا القدر. ولكن عمران قال هذا وقال لا أدري ما كان بعدي، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام آخر فلا أدري عنه. وليس معنى ذلك أنه جزم أنه قد تكلم بعده بشيء. ومعنى قوله اقبل البشرى، قال حافظ ابن حجر في الفتح: أيقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به بالجنة. أيقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به بالجنة كالفقه في الدين والعمل به. ثم عرض المؤلف وذكر بعض الشراح عند قوله: فخرجت في إثرها، أن الإنسان يجوز له أن يشتغل بالأدنى مع ترك الأعلى في بعض الأحيان، كما أن عمران اشتغل بطلب الناقة وترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال شيئا بعده. ولكن كما قلت أشار الحافظ بن حجر أنه لم يثبت أو أنه تتبع ولم يجد أحدا من الصحابة، وقد وقف على بعض من روى هذا الحديث ولم يجد فيه زيادة على ما ذكره عمران. ثم أورد المؤلف حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي سنده ضعف، بل هو ضعيف الإسناد. وهذا الحديث قد أورده شيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد، والعلماء المتقدمون يريدون الأحاديث الضعيفة أو ربما يريدون الأحاديث الضعيفة في مؤلفاتهم، ولكن إرادهم لها لا يجعلونها استقلالا أو أصلا تبنى عليه الأحكام. فالغالب أنهم يريدون الأحاديث الصحيحة ثم يريدون أحاديث أخرى وإن كان فيها ضعف، لكن معناها أو ما فيها قد دلت عليه الأحاديث التي قبلها. وهذا الحديث في بعض جمله ما جاءت به النصوص الأخرى، وفي بعضها ما لم يرد به غيره كالعطيق أو إثبات العطيق أو عطيق العرش، وهذا لا يجوز إثباته لأن الحديث بهذا ضعيف، وهذا ممن فرد به هذا الحديث فلا يثبت، لأنه لا يثبت وصف لله جل وعلا إلا بنص صحيح. وهذا الحديث يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس، وجهدت أي أوقعت في المشقة بسبب قلة ذات اليد وبسبب قلة المطر. قال: وضاعت العيال كل من يعولهم الرجل من أولاده وزوجه وأهله يسمون عيالا، وقوله ضاعت العيال يعني بسبب أنهم لا يجدون ما يأكلون وما يتغذون به. قال: ونهكت الأموال، ومعنى نهكت أي نقصت الأموال بمعنى نقصت بسبب أيضا قلة المطر. قال: وهلكت الأنعام، بعض الروايات لا يذكر الأنعام التي تدخل في الأموال، ولكن هنا غير أفردها وهلكت الأنعام لأن الأنعام إنما تعيش على المرعى وإذا امتنع المطر وقل لا تنبت الأرض فلا تجد الأنعام ما تأكل. قال فاستسقي لنا, ومعنى فاستسقي لنا فاطلب لنا السقيا, لأن السين للطلب, فاطلب لنا السقيا, استسقي لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله. ومعنى نستشفع أي نطلب الشفاعة, نطلب شفاعتك عند الله جل وعلا, وهذا حق في حياته صلى الله عليه وسلم. تطلب منه أن يدعو لك, أراد بالشفاعة هنا الدعاء, يشفع أن يدعو ربه جل وعلا, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه, وكذلك كما في البخاري ومسلم دخل عليه عربي يوم الجمعة وهو يخطب الناس فقال ادعو الله أن يسقينا, فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فجعل يدعو ويستسقي ويرفع يديه حتى رأى الصحابة بياض إبطيه واستجاب الله دعاءه, فلم ينزل من المنبر إلا وقد تحدر الماء من لحيته صلى الله عليه وآله وسلم, واستمر أسبوعا إلى الجمعة الأخرى فقام ذاك الرجل أو غيره فقال أدعو الله أن يمسكها الحديث. وهذا في حياته أمر معلوم, طلب شفاعته أو طلب دعائه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بعد موته فإنه لا يسأل منه شيء, إنك ميت وإنهم ميتون, وإنما يطلب من الله جل وعلا. وكذلك الشفاعة لا تطلب منه صلى الله عليه وآله وسلم فإنها ملك الله, وإنما تطلب من الله, قل لله الشفاعة جميعا, وتطلب من الله ويقال اللهم شفع فينا نبيك, اللهم شفع فينا نبيك, اللهم اجعلنا ممن تناله شفاعة نبيك, وما شابه ذلك كما بينه المؤلف رحمه الله في كتاب كشف الشبهات, وأورد الاعتراضات والشبهات التي يريدها المخالفون, وهو كتاب قيم في بابه, وقد عالج وناقش هذا الموضوع مناقشة عظيمة, أورد الشبهات والاحتمالات التي استدلوا بها وردها وبين الحق. قال وبالله عليك, وهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم, لهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك اعتده ما تقول, لأن الله جل وعلا شأنه عظيم ولا يجوز أن يطلب منه الشفاعة عند غيره, لأن الشفاعة تكون من الأدنى عند الأعلى والمشروع عنده أعلى, وهذا هو الغالب والأصل, فكأن ذلك يقتضي أو يقتضي ذلك أن هناك من هو أجل من الله وأعظم شأنا وأعظم قدرا. هذه العبارة لا تجوز بحال من الأحوال, فسبح والتسبيح والتنزيه سبحان الله سبحان الله, حتى عرف ذلك في وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا من تأثره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ويحك, هذه كلمة قال على سبيل الإنكار والذم, إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه, شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سمواته لهكذا, وقال بأصابعه مثل القبة, هذا يستدل به من يقول إن السماوات مقببة, ومن يقول وهذا قول متفق عليه أن الأرض كروية, وقد حكى كروية الأرض شيخ الإسلام في الفتاوى, وحكى قول ابن حزم أن العلماء قد أجمعوا على أن الأرض كروية والسماء فوقها مقببة كالقبة. ثم قال إن عرشه على سمواته هكذا, وقال بأصابعه مثل القبة مثل القبة عليه, وإنه لا يئط به أطيق الرحل بالراكب, يعني إن عرشه لا يئط به, وقد مر معنا أن الأطيق هو صوت الرحل حينما يثقل عليه الحمل, يوضع عليه الشيء الثقيل يكون له أطيق, وهو الصوت، ولكن هذا الحديث أما عطيط السماء الذي مر معنا فهو ثابت أن السماء أبطت وحق لها أن تعط، لها صوت مثل صوت الرحل لكثرة من عليها من الملائكة. وأما عطيط العرش فإنه إنما جاء في هذا الحديث ولا يصح سنده، ولذلك لا يثبت ولذلك لا يثبت أهل السنة لعدم صحة الحديث. ولكن هذا الحديث فيه مما يتعلق باعتقاد أهل السنة ما جاء في الحديث التي في الحديث الذي قبله أو الحديث التي قبله، وفيه إثبات العرش، وأيضا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى أعظم شأنا أن يطلب منه أن يشفع عند أحد من خلقه. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. ثم بين معنى التكذيب أو ما هو الأمر الذي كذب به ابن آدم كذب به ربه، وما هو الشتم الذي حصل منه في حق الله جل وعلا. فبين أن ذلك يتعلق بالبعث وإثبات الند، فقال أما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، كما قال الله جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال جل وعلا قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، وقوله وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، والنصوص لهذا كثيرة، وهذا فيه إثبات البعث، ومن أنكره فقد كذب النصوص وكذب الله بما أخبر به. ولهذا قال كذبني ابن آدم، وقوله لن يعيدني كما بدأني، وقوله وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. تكلم العلماء هل يقال إن هذا أهون على الله، إعادة الخلق أهون على الله من خلقه أول مرة؟ من العلماء من أخذ بظاهر الآية وقال نعم، فخلق إعادة الخلق أهون على الله من خلقه أول مرة، وكله على الله هين. وجاء هذا عن ابن عباس في رواية من أبي طلحة قال أهون عليه يعني أيسر عليه. وقال مجاهد الإعادة أهون من البداءة، والبداءة عليه هينة. وقال ابن عباس في رواية عطية العوفي كل عليه هين، لأن أهون صيغة تفضيل. ومن العلماء من قال إن أهون وإن جاءت على هيئة أو على صيغة أفعل التفضيل فإنها قد تأتي على صيغة أفعل التفضيل ويراد بها الوصف، كما ذكر ذلك الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في المجلد الخامس صفحة 445، قال تأتي صيغة التفضيل لمطلق الوصف كقوله وهو أهون عليه، أي هين سهل عليه. فأهون هنا ليست صيغة تفضيل بين شيئين أهون وغيره، وإنما هي لمطلق الوصف، فتقدير أهون أي هين عليه سهل. والمهم أن يعتقد المسلم أن خلق الإنسان وإعادته وابتداء خلقه كل ذلك على الله هين ولا يعجزه شيء جل وعلا. ثم قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد جل وعلا. الأحد أي الواحد المتفرد الذي لا شريك له، والصمد ذكر العلماء فيه عدة الأقوال، فقيل الصمد هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد، والسيد الذي انتهى إليه السؤدد، وقيل الصمد هو الدائم الباقي، وقيل الصمد الذي لا جوف له، وقيل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وكل هذه المعاني حق. فالله جل وعلا هو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد، وهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو الدائم الباقي سبحانه وتعالى. قال: وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المثل والشبيه والند. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. سبحاني نزه نفسه، أي أنزه نفسي. وقلنا إن التسبيح والتنزيه والتبرئة على سبيل التعظيم، التنزيه والتبرئة من كل سوء على سبيل التعظيم. وهذا قد جاء في كتاب الله جل وعلا، قال جل وعلا: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقال جل وعلا: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهذا من أعظم الإثم، ولهذا إذا ذكره الله عز وجل في الغالب أنه يعقبه بالتسبيح لتنزيه نفسه عن مثل هذا. وهذا الحديث فيه من ما يتعلق بأصول الإيمان: إثبات صفة الصبر لله جل وعلا، وأنه لا أحد أصبر من الله، وفي إثبات القدرة، وأن الله على كل شيء قدير، وفيه إثبات الوحدانية، لأنه لا كفء له ولا ند له. وفيه أيضا إثبات الصمدية له، لأنه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. ومنها أيضا أنه لا والد له ولا ولد ولا صاحبة. وكل هذا أصل من أصول أهل السنة، يؤمنون بذلك ويعتقدون أن الله جل وعلا هو الأحد الصمد الذي لا كفء له ولا صاحبة ولا ولدا. ثم أورد المؤلف أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله، وهذا حديث قدسي، قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وابن آدم يؤذي ربه، والأذى يطلق على ما خف، ولكنه لا يضر الله، يؤذي ربه ولكن لا يضره، لأنه جل وعلا لا يبلغ أحد ضره. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولهذا ورد إثبات الأذى، لكن ورد نفي الضرر. فالأذى لما خف. ولهذا يقولون: يتأذى الإنسان مثلا برائحة الثوم والبصل، ويتأذى برؤية بعض المناظر، لكنه ما يتضرر بهذا. فيحاصل أن الله عز وجل أثبت الأذى من بني آدم له: إن الذين يؤذون الله ورسوله يؤذين ابن آدم، ولكن لا يعني ذلك أن الله يضره الخلق أو يضره أحد. يؤذين ابن آدم يسب الدهر، والمراد بالدهر الزمان ليدي الأمر. في بعض الروايات: وأنا الدهر. المراد بقوله وأنا الدهر يعني وأنا الذي أقلب الدهر، كما بينه آخر الحديث: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وقد غلط العلماء ابن حزم حينما عد هذا من أسماء الله الدهر، وبينوا أن الدهر ليس من أسماء الله، وإنما المراد وأنا الدهر يعني أنا الذي أقلب الدهر وأنا الذي أتصرف بالدهر، والدهر يمضي ويجري على ما قدرته فيه، فهو ظرف لما كتب الله وقدر ولا يتصرف من قبل نفسه، فمن سبه فإنما يسب الله، يسب الذي يتصرف فيه ويسب الذي يقع فيه تقديره جل وعلا. وهذا فيه من أصول الإيمان تعظيم الله وتحريم سبه، فلا يجوز سبه جل وعلا بل يجب تعظيمه، وعدم سبه بل سب الله بل سب الله سبحانه وتعالى كفر به جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، المراد بالحسنى هي الجنة، أولئك عنها مبعدون. وقيل الحسنى الخاتمة الحسنة والعاقبة الحسنة، أولئك عنها مبعدون أي عن النار. وهذا فيه إشارة إلى القدر، وأن من كتب الله لهم وقدر لهم دخول الجنة وقدر لهم السعادة أنهم مبعدون من النار، ففيه إثبات القدر، وأن الله قد قدر ذلك وكتب أن بعض العباد في الجنة وأن بعضهم في النار. فهذا فيه إشارة إلى القدر. ثم أورد قوله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أيضا فيه إشارة إلى القدر، وأن أمر الله قدر مقدورا من الله، قد قدره الله جل وعلا وكتبه. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فيه أيضا أن الله خلق الخلق وأعمالهم، فهذه إشارة إلى المرحلة أو إلى المرتبة الرابعة من مراتب القدر. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أيضا إثبات القدر. والقدر كما قال الإمام أحمد وغيره، قال: القدر قدرة الله، فهو تقديره جل وعلا للأشياء، فكل شيء يقع فإنما هو بقضاء وقدر. وبين العلماء أن القدر أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، وبعض أهل العلم يقول هي مجموعة في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. يقول مراتب القدر الأربعة مجموعة في هذا البيت: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه، فهو أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما هو كائن، وعلم ما سيكون وما سيقع، قد أحصاه وعلمه لا يخفى عليه منه شيء. ويدل على هذه المرتبة قوله جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، ويدل عليه قوله أيضا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب ما علمه كائنا واقعا، قد كتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، كما قال جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، هذه الآية تتضمن مرتبتي العلم والكتابة. والمرتبة الثالثة الإيمان، إثبات المشيئة. الإيمان بإثبات المشيئة، أو أن الله سبحانه وتعالى قد شاء وجود بعض الأشياء ولم يشأ بعضها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع شيء، لا يقع شيء في هذا الكون من حركة ولا سكون ولا شيء إلا هو بمشيئة الله جل وعلا. والمشيئة إذا أطلقت، المشيئة هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، فالمشيئة مرادفة للإرادة الكونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال جل وعلا: إن الله يفعل ما يشاء. والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد، والله خالق كل شيء، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا ربكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله. فهذه المراتب الأربعة لا بد من اعتقادها. فمثلا هذا المجلس الذي نحن فيه قد علمه الله جل وعلا وكتبه عنده وشاء وجوده، واليوم خلقه وإيجاده وتحققه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في القدر. والقدر أحد أركان الإيمان الستة، وهذا هو وجه إرادة المؤلف لهذا المبحث، أنه أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة، الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يطمئن القلوب ويريحها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم شيئا، أصاب أحدكم شيئا فلا يقول: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن ليقل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. لماذا؟ لأن كل شيء يقع بقضاء وقدر، فلما التحسر؟ فإنما قضاه الله وقدره لا بد أن يقع، ولا يصرفه أحد ولا يرده أحد، وما لم يقدره لا يمكن أن يصيبه، كما في حديث ابن عباس: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والقدر خاض به الناس، فالناس فيه طرفان وسط، فالجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية غلوا في نفيه. وأهل السنة والجماعة توسطوا على عادتهم، فأثبتوا القضاء والقدر، وجعل للإنسان حرية واختيارا، لأن الجبرية نظروا إلى ما كتبه الله وقدره أزلا، فقالوا: العبد مجبور ولا قدرة له على الاختيار، فهو كالشعرة بمهب الريح وكحركة المرتعش، لا يتصرف في ذلك ويحصل هذا غصبا عنه. وسلب العبد قدرته. وأما الجبرية وأما القدرية فقالوا: إن العبد خالق بأفعال نفسه، هو الذي يخلقها، والله لا يعلم بها إلا بعد وجودها، فرارا من أن حسب زعمهم فرارا من أن ينسبوا الإضلال والهداية إلى الله، لأنهم يقولون يلزم من ذلك الظلم، يقدر الله على الخلق الضلال ويعذبهم على ذلك. ونقول إن أهل السنة والجماعة يقولون إن العبد فاعل مختار، يفعل ويختار ويقدم على الأمر بفعله واختياره، وهو وفعله واختياره وما يقدم عليه لا يخرج عما قضاه الله وقدره، ولكن القدر محجوب عنه فلا يدري ما كتب الله له وما قدر له. فحينما يقدم على الفعل فإنما يقدم باختياره وتقديره هو، ولا يدري هل كتب الله له وقوع هذا الأمر أم لا، فهو فاعل مختار ويتصرف حسب إرادته. ولكن إن وقع ما أراد وسعى إليه تبين لنا أن ذلك مما قضاه الله وقدره، وإن لم يقع تبين لنا أنه مما لم يقدره الله جل وعلا. ولهذا لا حجة لأحد في القدر، لأن القدر محجوب عنه ولا يدري. وهذا أمر على كل حال يلحظه كل إنسان من نفسه. فمثلا مجيئكم إلى أو مجيئنا إلى هذا المسجد كان باختيارنا وإرادتنا وحرصنا على ذلك، فلما جئنا ووصلنا هنا علمنا أن الله قد قضى ذلك وقدره. وربما يحاول الإنسان المجيء أو الذهاب إلى مكان ما أو عمل شيء ولكن يحال بينه وبينه، لأن الله لم يقضه ولم يقدره له. والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان، ولهذا أورد المؤلف في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم إن الله قدر الخلائق ومقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل شيء يقع فإنه قد قدر عليك يا عبد الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم أورد المؤلف أيضا أورد حديثين أو 3 أحاديث. الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. هذا دليل على القدر، أن الله قد كتب ذلك وقدره على العبد. قالوا يا رسول الله أفلا نتكر على كتابنا وندع العمل ما دام أنه قد كتب وقدر، نتكل عليه وننتظر. وهذه بالحقيقة شبهة تثور عند كثير من الناس، وخاصة من يسمون بالمثقفين الذين لم يتأصلوا في أصول الشرع ولم يعقلوا النصوص. والجواب ما سبق أنهم لا يدرون ولا يعلمون بما قضاه الله وقدره أصلا حتى يحتجوا بالقدر، القدر محجوب عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآيات. وهذا الحديث متفق عليه. وهذا يجرنا إلى مسألة، هل الإنسان مسير أم مخير؟ وهناك من يقول الإنسان مسير وهناك من يقول الإنسان مخير، والصواب أنه لا يطلق هذا ولا هذا على الإطلاق، وإنما يقال مسير مخير. فهو مخير باعتبار أن له قدرة وإرادة وأنه يختار، ومسير حيث أنه لا يخرج ما اختاره وأراده عما قضاه الله وقدره. فالإنسان مسير مخير، مخير مسير، يختار وما يختاره لا يخرج عما قضاه الله وقدره. ثم أورد المؤلف حديث مسلم بن يسار الجهني قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية أو فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم وهو حديث صحيح وهذا الحديث كالذي قبله أن كل إنسان ميسر لما خلق له ولا يعني ذلك أن الإنسان لا حرية له بالاختيار بل له حرية الاختيار فهو يسلك طريق الهداية ويسلك طريق الشقاء بنفسه وإن كان ما ينتهي إليه إنما هو وفق ما قضاه الله وقدره فهو مأمور بالعمل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم آخر الأحاديث وهو بمعنى هذه الأحاديث ولهذا نريده معها حديث حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء يعني تبتدأ الأعمال يعني أن الإنسان يبدأها من حيث أنها لم تكن مقدرة عليه كما قال جاء عن بعض الروايات هل الأمر أنف أن الإنسان يبتدي الأمر من قبل نفسه وأنه أمر قد قضي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فالإنسان مأمور بالعمل يجب عليه أن يعمل والإنسان كما يجد هذا من نفسه أنه يختار بنفسه ويسلك وله إرادة وله حرية ويعمل ويقدر الأمور ويذهب ويجي وإن كان لن يفعل شيئا إلا إذا كان قد كتب الله ذلك وقدره. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه وأظن أن أيضا قد أخذنا من وقت أخينا شيئا لكن نحن قد قدمنا يدا عنده قبل كذا من الأيام. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك أنا على عبده ورسوله نبينا محمد.